لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما قد ابتدأناه من الدورة المختصرة لمن أراد دراسة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهي معالم في المذهب الحنبلي. وقد وقفنا عند الأطوار التي مر بها الفقه الحنبلي، وقد قسمه العلماء على أقسام وعلى أطوار وعلى مراحل وعلى أدوار. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان العلم يتلقى عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين يفتون، فكان أصحاب العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينشرون العلم ويفتون. وقد ذكر ابن حزم ونقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام أن الذين حفظت عنهم الفتيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نيفا وثلاثين ومئة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: إلى المكثرين، وإلى المتوسطين، وإلى المقلين من الفتية. يعني كان هناك من الصحابة من كانوا مقلين من الفتية، لم يحفظ عنهم إلا نزرا يسيرا من الفتية، وبعضهم ما حفظت عنه إلا فتية واحدة. وكذلك كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا من المتوسطين في الفتية، وكانوا أكثر عددا من المقلين. وكان من ضمن المتوسطين فيما ذكره ابن حزم وكذلك ابن القيم في الإعلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ليس ذلك معناه أنه أقل علما من غيره من الصحابة، لا، بل من حفظت عنهم الفتية. وذكر رحمه الله تعالى المكثرين من الفتية، وعد من المكثرين من الفتية سبعة من الصحابة، هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. هؤلاء كانوا المكثرين من الفتية الذين حفظت عنهم الفتية أكثر من غيرهم من بقية الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن عامة علم الناس نقل عن أصحاب أربعة من الصحابة، لأن الذي ينقل العلم عن غيره هم التلامذة، ومن انتشرت المذاهب الأربعة عن غيرهم وتميزت عن غيرهم إلا يعني بفضل الله عز وجل، ثم بسبب التلامذة المجتهدين فنقلوا المذاهب عن شيوخهم. ذكر ابن القيم وعامة الناس أو عامة علم الناس أخذ ونقل عن أصحاب أربعة من الصحابة، وذكر زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء قد انتشروا في الآفاق، ولذلك كانت مدرسة المدينة علمهم أخذ عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، هذه مدرسة المدينة. عندنا مدرسة مكة، أي من الصحابة كان هناك يا أخوان؟ عبد الله بن عباس، أخذ عن أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. العراق الرابع الآن، عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود، ولذلك تكونت في بداية من قرأ في تاريخ التشريع الإسلامي تكونت المدرستان مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، ليس الرأي المذموم إنما الرأي المحمود. وكان في المدينة من أصحاب عبد الله بن عمر ومن أصحاب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم من نقل هذا العلم الكثير. وكذلك في العراق كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثل علقمة والأسود وغيرهما، حتى وصلت الفتية إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكانت مدرسة الرأي في العراق. ثم بعد ذلك انتشرت المدارس ابتداء من مدرسة أبي حنيفة، ثم بعد ذلك مدرسة الإمام مالك، ثم بعد ذلك مدرسة الإمام الشافعي، حتى وصلت إلى مدرسة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتشر العلم عنه رحمه الله تعالى. إذن عندنا الأطوار التي مر بها الفقه الحنبلي، وهي مدرسة الحنابلة كما معنا في الورقة التي وزعت، هي خمسة مراحل أو خمس مراحل، خمسة أدوار قد مر بها الفقه الحنبلي من بداية حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الدور الأول في هذه الأطوار التي مر بها فقه الإمام أحمد هو نشأة المذهب في حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. متى ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ 164، حتى نقل أهل العلم أنه ولد في 20 من ربيع الأول سنة 64 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى توفي؟ 241، توفي في 12 من شهر ربيع الأول من سنة 41 و200 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش رحمه الله تعالى 77 سنة يخدم فيها العلم رحمه الله تعالى. الدور الأول وهو نشأة المذهب في حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى، ولا بد أن نعرف، كان شديد الكراهية لكتابة المسائل، وكان ينهى أصحابه عن كتابة المسائل. ولكن لماذا كان ينهى رحمه الله تعالى عن كتابة المسائل والفروع عنه؟ كان يريد أن يلتفت صحابته، يعني أصحاب الإمام أحمد، إلى كتابة الأحاديث ويعلقهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في حياته كانوا يكتبون عنه، ولكن لم ينشر هذا العلم. هذه في بداية يعني الأمر، لم ينقل عن الإمام أحمد أنه كتب في الفروع، يعني في الفقه الاصطلاحي، إلا رسالة واحدة واختلف في نسبتها إلى الإمام أحمد. ما هي الرسالة؟ لا، هذه في العقيدة، أنا قلت في الفروع اللي هي الفقه الاصطلاحي، رسالة من تأليف الإمام أحمد واختلف في نسبتها. يعني لا أحد يأتي ويقول لا قد اختلف، وهناك من كتاب اللي هي رسالة ماذا؟ الصلاة، وطبعت يعني أكثر من طبعة. صلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلف إمام وكان قد أساء في صلاته، فكتب هذه الرسالة وأرسلها إليه، وطبعت هذه الرسالة وهي مشهورة. ولم يؤثر عنه رحمه الله تعالى أنه كتب رسالة في الفقه المصطلح عليه في محاضرتنا، إنما كانت مسائل تدون عن الإمام أحمد من أصحابه، كانوا يحضرون الدرس عند الإمام أحمد وينقلون عنه المسائل، وكان ينهى عن ذلك تواضعا منه رحمه الله تعالى. ولكن الله عز وجل قد كتب للإمام أحمد أن تكون له مدرسة خاصة يدرس فيها الفقه، فقد كان شديد التواضع رحمه الله تعالى، ونقل عنه يعني شيء كثير في التواضع، مع أنه كان إماما في العلم رحمه الله تعالى. هذه هي المرحلة الأولى، وهي تدوين المسائل في حياته رحمه الله تعالى، ولكنها لم تنشر. هنا أصحاب الإمام أحمد بعد وفاته رحمه الله تعالى انتشروا في الآفاق، حتى جاء ماذا؟ جاءت المرحلة الثانية، وهو الدور الثاني. دور ماذا يا أخوان؟ معنا في النقل والنمو. صاحب القصب، يعني قصب السبق في هذه المرحلة، هو أحمد بن محمد بن هارون الخلال. هو ليس ممن أخذ عن الإمام أحمد المساء المباشرة، وقد توفي في السنة 11 بعد 300 للهجرة. هذا هو الخلال الذي جمع مسائل الإمام أحمد في هذه المرحلة، مرحلة النقل والنمو. سافر إلى أقطار البلاد والتقى بأصحاب الإمام أحمد ممن نقل المسائل عنه، وكان يذهب إلى عالم عالم حتى يأخذ جميع المسائل عمن لقي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والتقى بكثير من تلامذته، ودون وجمع كتابه الجامع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعتبر من المفقودات، ولكن طبع منه أجزاء، حتى وصف ابن الجوزي رحمه الله تعالى هذا الجامع الذي جمعه الخلال رحمه الله تعالى عن حجمه أنه عبارة عن 200 جزء. يعني انظر إلى المسائل التي نقلها رحمه الله تعالى، وهنا في هذه المرحلة بدأ الانتساب إلى مذهب الإمام أحمد، فرحم الله الخلال الذي بدأ في هذه البذرة، جمع مسائل الإمام أحمد من أصحابه الذين انتشروا في البلدان، ودونوا المسائل في أي دور يا أخوان؟ الدور الأول، دونوا المسائل في حياة الإمام أحمد، كانوا يحضرون ويدونون المسائل، ثم كل له كراس له جزء، ذهب إلى بلدته. الخلال أتى وذهب إلى هؤلاء ممن لقي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودون عنه المسائل. إذن صاحب قصب السبق هو أحمد بن محمد بن هارون الخلال، والخلال لعلها نسبة إلى بيعي الخل، ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه يعني الهائل في مذهب الإمام أحمد، وهو المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وكتاب من مجلدين، وينبغي لطالب العلم خاصة أن يقتني المدخل لبكر أبو زيد، وكذلك المدخل لابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى. إذن ألف كتابه الخلال الجامع لعلوم الإمام أحمد، وقلنا هو من المفقودات، وقد طبع بعض أجزائه. إذن إذا وجدتم كتب تنسب للخلال هي ماذا؟ لعلها هي الأجزاء أو جزء من هذه الأجزاء التي نقلها عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن هنا يعني في هذه المرحلة وفي هذا الدور بدأ الانتساب إلى مذهب الإمام أحمد، ولذلك بعض أهل العلم قبل هذه المرحلة كان ينكر أن يكون هناك فقه حنبلي، يعني مدرسة للإمام أحمد بن حنبل، لأن أصوله لم تنتشر في الآفاق، ولذلك كانوا يقولون لا، فقط المدارس مدرسة أبي حنيفة ومدرسة الشافعي ومدرسة مالك، وبعضهم ضم مدرسة الرابعة وهي مدرسة داود الظاهري، لأنه لم يطلع في هذه المرحلة على فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ينتظم هذا الدور يعني الدور الثاني النقل والنمو في نقل مسائل الإمام أحمد عن أصحابه، والدور الذي قبله اللي هو نشأة مذهب الإمام أحمد في حياة الإمام أحمد، هذه تسمى طبقة المتقدمين، وسيأتينا الكلام عن زمنها، لأن طبقة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى تنقسم إلى 3 طبقات، طبقة المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، لها بداية ولها نهاية كل طبقة من هذه الطبقات. وينتهي يعني هذه الطبقة بوفاة الحسن ابن حامد الذي يلقب به بماذا يا أخوان؟ الحسن ابن حامد يلقب به الوراق. الوراق نسبة إلى ماذا؟ لأنه كان ينسخ الكتب وكذلك يبيعها يتقوت منها، فكان يسمى بالوراق. الحسن بن حامد الذي توفي في السنة 3 بعد 400 من الهجرة، هذا الحسن بن حامد رحمه الله تعالى سيأتينا يعني الكلام عليه بإذن الله عز وجل، هو أول من صنف في أصول الإمام أحمد ومصطلحاته. يعني ماذا يعني الإمام أحمد بكلمة لا ينبغي؟ ماذا يعني الإمام أحمد بكلمة أحب كذا؟ هل معناها الوجوب؟ معناها الاستحباب؟ وألف كتابه تهذيب الأجوبة، ومطبوع في مجلد وكذلك مطبوع في مجلدين تحقيق جامعي، تهذيب الأجوبة للحسن ابن حامد، تنتهي هذه الفترة بوفاته رحمه الله تعالى، وهي طبقة المتقدمين ولا المتوسطين يا أخوان؟ المتقدمين إلى الآن. سجلت المتوسطين ولا وينها؟ إلى الآن ينتظم هذا الدور، والدور الذي قبله اسم ماذا؟ طبقة أبو فالح المتقدمين. ما أدري الظاهر الأوراق، خيرت بالأوراق شيء أكيد. طيب المتقدمين، ينتهي بوفاة الحسن ابن حامد رحمه الله تعالى. وبالدور الأول والثاني الذي معنا استقرت كتب مسائل الرواية مدونة، يعني بالدور الأول الذي هو نشأة مذهب الإمام أحمد، والدور الثاني هو دور النقل والنمو، هنا استقرت ماذا يا أخوان؟ مسائل الرواية عن الإمام أحمد، يعني لا يوجد أحد بعدهم يريد أن ينقل مسائل عن الإمام أحمد، الآن دونت المسائل ونقلت المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم مجموعة في جامع المسائل للخلال، سبق الكلام عليها لأنه جمعها في جامع المسائل رحمه الله تعالى، وبلغت قرابة من 200 جزء. ثم جامع المذهب للحسن بن حامد، غير كتاب ماذا؟ تهذيب الأجوبة، جمعه ماذا؟ الحسن بن حامد رحمه الله تعالى. وفي تضاعيف ذلك متون، يعني بين ذلك متون لأهل العلم الحنابلة. وبادرة المختصرات مختصر الخرقي، عمر بن الحسين أبو القاسم الخرقي الذي توفي في السنة 34 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بادرة المختصرات هو مختصر الخرقي، وأشهر شروح هذا المختصر تعرفونه، من شرحه؟ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وطبع في الطبعة المشهورة الآن في 15 مجلدا. شرح ماذا؟ شرح مختصر الخرقي. ومن باب العلم أن الخرقي ألف هذا المختصر وقت أخذ القرامطة للحجر الأسود من مكة، ولذلك من قرأ في مختصر الخرقي وذهب إلى كتاب الحج وقرأ في أحكام الطواف قال ويقبله، بعد ذلك ماذا قال؟ إن كان، إن كان يعني إن كان موجودا الحجر، إشارة إلى أن الحجر في وقته ليس موجودا، قال ويقبله إن كان. بعضهم قد يعني لا يفهم هذه الجملة، ويقبله إن كان، لأنه في تلك الفترة التي ألف الخرقي مختصرة كان الحجر الأسود مأخوذا من محله من القرامطة، فكتب في كتابه ويقبله إن كان. هذه هي يعني بادرة المختصرات، هي مختصر الخرقي رحمه الله تعالى. طبعا في هذه الفترة هناك أيضا غلام الخلال، لابد علينا أن نفرق بين الخلال وبين غلام الخلال. غلام الخلال يعتبر من تلاميذ الخلال رحمه الله تعالى، وهو أيضا ممن صنف في الفقه الحنبلي. إذن عندنا من أشهر العلماء الحنابلة في هذه الفترة وفي هذا الدور، أولهم من يا أخوان؟ أنا أعذروني سأدقق في ذلك حتى نضبط الآن الدور. ممتاز، أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال رحمه الله تعالى، وبعده عندنا الحسن ابن من؟ ابن حامد. طبعا نحن لا نقول على الترتيب، ولكن أشهرهم الحسن ابن، طيب ها الثالث الذي ذكرناه معنا، طبعا ذكرنا الخرقي قبله حتى لا ننسى، هي ليست ترتيبا زمنيا الآن، ولكن نذكر أشهر هؤلاء العلماء في هذه الفترة. عندنا الخرقي الذي ألف ماذا؟ المختصر. عندنا الرابع الذي ذكرناه غلام الخلال، وهو من تلاميذ الخلال رحمه الله تعالى، ونقل كثيرا من المسائل عن الخلال عن شيخه الخلال رحمه الله تعالى. ويعتبر الحسن ابن حامد من تلاميذ من؟ غلام الخلال، وتنتهي هذه الطبقة بوفاة الحسن بن حامد رحمه الله تعالى. نأتي إلى الدور الثالث، وهو دور تحرير المذهب وتنقيحه. يعني الآن المسائل دونت وانتهينا منها، الآن هذا الدور ينقح المذهب، وفيه ماذا؟ مسألة التخريج. ما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة؟ نقل عنه مسألة، نعم هذه المسألة عن الإمام أحمد رواية، عن الإمام أحمد روايتان، عن الإمام أحمد ثلاث روايات، بعض المسائل قد وصلت 10 روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب خرجت روايات عن الإمام أحمد كمسألة التخريج الفقهي الذي ذكرناه بالأمس، وكذلك مسألة النقل والتخريج، مسألتان مختلفتان. هذا الدور الآن ينتظم فيه هذه المسائل كلها، دور تحرير المذهب، مذهب الإمام أحمد قال كذا قال كذا قال كذا، حكم بالوجوب بالكراهة بالحرمة. هذه المرحلة هي مرحلة تحرير المذهب وتنقيحه، أخذت المسائل التي دونت، قرئت الأصول، أصول الإمام أحمد، ثم بعد ذلك نقحت هذه المسائل. جاء في هذه المرحلة دور طبقة المتوسطين، الآن انتهينا من المتقدمين، جاء دور طبقة المتوسطين من علماء المذهب، تبتدئ من وفاة الحسن بن حامد، انتهينا الآن من وفاة الحسن بن حامد السنة الثالثة بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نهايتها بوفاة البرهاني بن مفلح رحمه الله تعالى، صاحب أي كتاب المشهور البرهان بن مفلح؟ ها أكيد، ها الآن لا بالفقه، الآن الفروع خلاف، نعم ابن مفلح ولكن ليس هذا المقصود، البرهان صاحب كتاب المبدع شرح المقنع، لأن ترى تختلط المقادسة كثر، ابن مفلح أكثر من واحد، ابن عبد الهادي أكثر من واحد، ولذلك لماذا نذكر الآن مع كل اسم عالم نضع ماذا؟ تاريخ وفاته، ففرق مثلا إذا عندك كتاب الفروع، عندك كتاب المبدع، انظر إلى الكتاب تحته اسم المؤلف يذكر ماذا؟ وفاة المؤلف، ستجد ماذا؟ اختلاف بين هذا وهذا، دقق في الاسم ستجد ماذا؟ اختلاف في الأسماء. إذن البرهان بن مفلح رحمه الله تعالى صاحب كتاب ماذا؟ المبدع شرح المقنع، وهو في تقريبا 10 مجلدات في دار عالم الكتب، طبع طبعة نفيسة من أراد اقتناءها. تنتهي هذه يعني طبقة المتوسطين، تبتدأ بماذا يا أخوان؟ طبقة المتوسطين سيأتينا الكلام من وفاة الحسن ابن حامد رحمه الله تعالى، وتنتهي بوفاة البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى، المتوفى سنة ماذا؟ 84 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدور إلى الآن في دور ماذا؟ تنقيح المذهب، في دور ماذا؟ تحرير المذهب. يدخل فيه طبقة المتأخرين، طبقة المتأخرين بدايتها من المرداوي صاحب الإنصاف، يدخل في هذا الدور اللي هو تنقيح المذهب تحرير المذهب. ولا يخفاكم الكتاب العظيم الذي ألفه المرداوي، وهو كتاب ماذا؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، كتاب يعني لم يعرف مثيله ونظيره عند الحنابلة بل ولا عند بقية المذاهب في تحرير المذهب. وفي هذا الدور طبقة المتأخرين مثل ماذا؟ قال تبدأ بمحقق المذهب العلاء المرداوي الذي توفي سنة 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المرداوي صاحب أي كتاب؟ صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وطبع يعني هذا الكتاب مع ماذا؟ يعني 3 كتب، المقنع والشرح الكبير، سيأتينا الكلام على المقنع وكذلك على الشرح الكبير وكذلك الإنصاف، لأن الإنصاف علق فيه المرداوي رحمه الله تعالى على كتاب المقنع. لمن كتاب المقنع؟ ها من درس مذهب الحنابلة؟ ما على ترى كلها سنذكرها، لابن قدامة رحمه الله تعالى، وكتب ابن قدامة منهجية، هذه لابد أن تعرف، من أراد أن يدرس كتب ابن قدامة رحمه الله الموفق، لأن ابن قدامة أكثر من شخص حتى لا تشتبه الأسماء. من الذي ألف الشرح الكبير؟ عندنا المقنع، المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، الشرح الكبير يعتبر شرحا للمقنع. من الذي ألفه؟ ها؟ من هو؟ ابن قدامة، وهو ابن أخي الموفق شمس الدين، ابن أخ ماذا؟ يسمى ابن أبي عمر، شرح المقنع، وشرحه بماذا؟ بكتاب المغني. أنا لا أريد أن أشتتكم، ولكن الآن كتب ابن قدامة الموفق على 4 درجات. الأول يعني لطبقة المبتدئين عمدة الفقه، وألفه للمبتدئين، ويذكر الراجح من المذهب، وإن كان يبتدئ بعض الأبواب أو بعض الكتب بحديث أو بآية. ثم ألف بعد ذلك كتاب ماذا؟ المقنع، وهو لدرجة أكبر من درجة ماذا؟ المبتدئين. وكان يذكر فيها ماذا؟ ها، الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول فيها روايتان أو عنه روايتان، وفيها وجهان، يذكر الروايات ويذكر كذلك الأوجه. هذه لطبقة أعلى من طبقة المبتدئين. ثم بعد ذلك لطبقة المتوسطين ألف كتابه الكافي، وكان يذكر هذه المسائل ويذكر في الغالب الأدلة على ذلك. الآن كم طبقة من كتبه؟ 3. الطبقة الرابعة والمرحلة الرابعة، هذه منهجية ذكرها يعني ابن بدران رحمه الله تعالى عن كتب الموفق رحمه الله تعالى، ألف كتابه المغني، وهذا للمجتهدين، ذكر فيه ماذا؟ أقوال يعني المذهب، وكذلك أقوال المخالفين للمذهب، وكان يعلل ويدلل لهذه المسائل. إذن كتبه رحمه الله تعالى على 4 مراحل منهجية. نبتدئ بالمقنع، وإن كان عنده كتب أخرى، نبتدئ بالمقنع ثم بعد بعمدة الفقه، ثم بالمقنع، ثم بعد ذلك بالكافي، ثم بعد ذلك بالمغني. المغني لمن؟ ها، أنا أريد أن حتى لا نتشتت، للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. شرح المقنع من؟ ابن أخيه ابن أبي عمر، كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولكن شرحه في الغالب من كتاب المصنف نفسه من المغني. ولذلك إذا أتيت إلى المغني وإلى الشرح الكبير وجدت أن كثيرا من العبارات متطابقة، يعني يأتي ابن أبي عمر رحمه الله تعالى إلى المقنع يشرحه بالمغني، ويأتي باختصارات وبزيادات رحمه الله تعالى، حتى خرج ماذا؟ الشرح الكبير. إذن شرح المقنع لابن قدامة للموفق، من المغني للموفق كذلك، ولكن خرج ماذا؟ الشرح الكبير لابن أبي عمر. المرداوي رحمه الله تعالى أتى على المقنع وعلى المسائل التي ذكرها ابن قدامة الموفق رحمه الله تعالى، وعلى الروايات التي يذكرها، فيه روايتان، فيه وجهان إلى آخره، وأراد أن يحرر المذهب الصحيح، واستمد كتابه الإنصاف من أكثر من 140 كتابا. المسألة التي أطلقها الموفق ولم يقيدها قيدها، والمسألة التي كان فيها عموم خصها، وذكر الروايات الصحيحة عن الإمام أحمد، والمذهب الصحيح عن الإمام أحمد، والمشهور عن الإمام أحمد، وبعض الأوهام إذا وجدت نبه عليها رحمه الله تعالى، فنقح المذهب رحمه الله تعالى في كتابه الإنصاف، فكان كتابا لا نظير له، لا أقول عند الحنابلة فقط، بل عند بقية المذاهب رحمه الله رحمة واسعة. ومن اشترى الطبعة الموجودة الآن من أكثر من 30 مجلدا يجد فيها طبعة عالم الكتب، يجد فيها المقنع في الأعلى، ثم الشرح الكبير في الوسط، ثم الإنصاف في الأسفل، وهي يعني طبعة معتنى بها من أكثر من 30 مجلدا، فيها المقنع وكذلك الشرح الكبير وكذلك الإنصاف للمرداوي رحمه الله تعالى. في هذا الدور كما سبق الكلام، يعني طبقة المتأخرين تبدأ بالمرداوي رحمه الله تعالى، الذي توفي في 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا الدور كما ذكرنا مسألة التخريج والنقل إلى آخره. نأتي إلى الدور الرابع، إذن الدور الأول يا أخوان حتى لا يمل السامع، ترى في بعض الأحيان مسألة الأطوار وكذلك الطبقات قد يمل السامع، ولكن حتى تكون لنا مقدمة للدخول في الفقه الحنبلي بإذن الله عز وجل. الطبقات خمس، أخذنا الطبقة الأولى أو المرحلة الأولى، ما هي؟ ها لا ليس النقل الآن، الأولى ها نشأت فيها كتابة، يعني ماذا؟ كان الأصحاب يدونون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المرحلة الثانية النقل والنمو، هنا ابتدأت بالخلال، كان يذهب إلى ويسافر إلى أصحاب الإمام أحمد وكان ينقل المسائل عنهم رحمه الله تعالى. المرحلة الثالثة ها تحرير المذهب وتنقيحه، ها ما هو الصحيح عن الإمام أحمد، ماذا قال الإمام أحمد في هذه المسألة، فيها قولان، فيها وجهان، فيها التخريج، فيها النقل الذي سبق الكلام عليه. نأتي إلى الدور الرابع والمرحلة الرابعة وهي دور الاستقرار. الآن استقر المذهب، لا تقول والله تعالى الآن نخرج والتخريج كان خطأ وإن كان موجودا، نحن نتكلم عن الغالب. إذن دور الاستقرار ينتظم أثناء طبقة المتأخرين إلى الآخر، يعني إلى آخر الزمن، مستمرا إلى عصرنا هذا، ويصح أن نسميه دور الاستفادة من كتب المذهب. تريد أن تستفيد، تأخذ مثلا عمدة الفقه، تريد أن تأخذ المقنع، تريد أن تأخذ الشرح الكبير، تريد أن تأخذ المغني، الآن حررت المسائل. تأخذ الإنصاف، ما هو المشهور من المذهب في المسألة الفلانية، تذهب إلى الإنصاف، ماذا ذكر واستمد كلامه من أكثر من 140 كتابا، هنا استقر الآن خلاص، الآن تأخذ المذهب بارتياح. ويندر فيه التخريج والتحرير، مسائل التخريج الفقهي يندر فيها، لأن انتهت في أي دور يا أخوان؟ في الدور الثالث. الدور الخامس وهو الدور الأخير، وهو دور إحياء التراث، وهو من خصائص عصرنا وسمات الدراسات الجامعية من تحقيق التراث. الآن تذهب إلى المخطوطات وتريد أن تحقق كتابا من كتب الفقهاء، سواء كان مثلا مختصر الخراقي، المغني على حجمه الكبير، الآن تخرجه برسالة جامعية، كتاب المقنع، كتاب الإنصاف، وهكذا. إذن هذا هو الدور الأخير الذي مر فيه، وهو من خصائص الدراسات الجامعية أو غير الجامعية، من باب ماذا؟ التحقيقات التي تضبط لنا النصوص التي وردت. هذا فيما يتعلق بالأطوار التي مر بها الفقه الحنبلي. هناك طبقات الأصحاب في الصفحة التي تلي ذلك، وهي متعلقة بالأطوار السابقة، ولكن أفردناها حتى تكون متميزة عن غيرها. طبقات الأصحاب الزمانية في نقل المذهب عبارة عن ثلاث طبقات، طبقة المتقدمين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المتأخرين. غالبا ما يقول الإنسان هذا من الحنابلة، ولكن أي طبقة؟ هل هو من متقدمي الحنابلة؟ من متأخري الحنابلة؟ من متوسطي الحنابلة؟ هذه هي الطبقات التي تضبط لنا. انظر إلى وفاة العالم الحنبلي، قرأت كتابا لأحد الحنابلة، انظر إلى تاريخ وفاته، إذا عرفت تاريخ الوفاة فانظر إلى هذا الجدول الزمني الذي معنا، هل هو من المتقدمين؟ هل هو من المتوسطين؟ هل هو من المتأخرين؟ الطبقة الأولى طبقة المتقدمين، وقد حوى جملتهم صاحب طبقات الحنابلة، من هو؟ ها؟ أبو يعلى ولا ابن أبي يعلى؟ ها؟ ابن أبي يعلى صاحب ماذا؟ طبقات الحنابلة. كم مجلد طبع؟ طبع فيه 3 مجلدات. وأتى ابن رجب رحمه الله تعالى ها وذيل على طبقات الحنابلة. إذن حوى جملة المتقدمين ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في طبقاته، وقد ترجم لقرابة يعني ما يزيد عن 550 عالما من علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى. من أراد أن يقرأ في سيرهم فليذهب إلى الطبقات، ثم بعد ذلك ما ألفه ابن رجب رحمه الله تعالى في الذيل على الطبقات في 5 مجلدات، طبعة دار العبيكان، 3 مجلدات للطبقات الأصل، و5 مجلدات للذيل على الطبقات. الطبقة الأولى طبقة المتقدمين من السنة 241 هجري، من وفاة من يا أخوان؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتستمر هذه الطبقة إلى 403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفاة من سبق الكلام؟ الحسن بن حامد رحمه الله تعالى، صاحب أي كتاب اشتهر الآن ذكرناه قبل قليل؟ الذي طبع، أي تهذيب الأجوبة، اعتنى فيها بماذا؟ بمصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك ضم إليه بعض المسائل الأخرى، ولكن اشتهر في ذلك، حتى إن يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل قال: كل من ألف في مصطلحات الإمام أحمد بعد الحسن بن هانئ فهو عيال عليه رحمه الله تعالى. يبدأون من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الطبقة، وينتهون بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد، يعني من 241 للهجرة إلى 403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبقة المتقدمين، منها من أصحاب الإمام وخاصته وتلامذته، يعني أصحاب الإمام وغير أصحاب الإمام. أصحاب الإمام رحمه الله تعالى وتلامذته منهم من؟ ولداه صالح وعبد الله، صالح بن الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد، ولهم مسائل مدونة عنه رحمه الله تعالى، والمطبوع هي في الغالب مسائل حديثية عنه رحمه الله تعالى. وكذلك حفيداه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد وزهير ابن صالح وآخرون. إذن هذه الطبقة، طبقة المتقدمين، تشمل في البداية أصحاب الإمام أحمد. أصحاب الإمام أحمد المقصود من؟ هم من لقوا الإمام أحمد واستفادوا من علمه رحمه الله تعالى. الثانية، وهي تشمل طبقة المتقدمين، أصحاب أصحابه، فمن بعدهم إلى وفاة الحسن بن حامد رحمه الله تعالى. وذكرنا من جملتهم من؟ ممن لم يأخذوا مباشرة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الخلال رحمه الله تعالى، وغلام الخلال رحمه الله تعالى، وكذلك اللي عنده مختصر الخراقي. هل من المتقدمين ولا المتوسطين؟ أبو محمد، لماذا؟ لماذا المتقدم؟ ليش مو متوسطين؟ قبل الإمام أحمد إذا كذي توفي، قبل لا ينولد الإمام أحمد بعد، أكيد 311 مسجلها، أنا سأثبت عند أبو فالح. كم؟ اللي هو الخراقي رحمه الله تعالى. واضح يا أخوان؟ إذن قبل 403 تكون في المتقدمين. ترى في بعض الأحيان لماذا نذكر تاريخ الوفاة، وهي مهمة حتى لو عرجنا عليه، أنا ظننتم أنكم تسجلون ذلك، لأن كلها يعني مسجلة، ولكن الخلال أنا ما ودي أعلق على أبو تركي، لأن الصواب مع أبو علي جزاه الله خير، لأن الخلال توفي في السنة 11 بعد 300 للهجرة. ما أدري مسجل عفوا الخلال، أنا سألت عن الخرقي، نعم الخرقي، الخلال هو عفوا الخلال في البداية 311 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الخرقي كم؟ 34 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء قبل ماذا؟ قبل انتهاء فترة أو مرحلة أو طبقة المتقدمين. إذن وأصحاب أصحابه، فمن بعدهم إلى وفاة الحسن بن حامد رحمه الله تعالى، وقلنا منهم الخلال والخرقي وغلام الخلال والحسن بن حامد رحمه الله تعالى. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، وهي طبقة المتوسطين، من السنة 300 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة 84 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة من يا أخوان قبل قليل عرجنا عليها؟ وفاة الانتهاء، أنت قصدك البداية، البداية صحيح، وفاة كذا، النهاية ابن مفلح، البرهان ابن مفلح، يعني من وفاة بدايتها من وفاة الحسن بن حامد، وتنتهي بوفاة من؟ ها برهان الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى، يبدأون من تلامذة الحسن بن حامد رحمه الله تعالى، وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين رحمه الله تعالى. هذا أبو يعلى الفراء، الفراء نسبة إلى بيع الفرو رحمه الله تعالى. هذا يعتبر من يا أخوان؟ أبو يعلى الفراء يعتبر والد صاحب ماذا؟ طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، صاحب طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى، هذا أبو يعلى. إذن ماذا؟ وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين الذي توفي في السنة 58 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تلامذة الحسن ابن حامد رحمه الله تعالى. وتنتهي بوفاة مجتهد المذهب البرهان بن مفلح صاحب المبدع. في هذه الطبقة الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 20 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمنا كتبه على 4 درجات، تبتدئ بعمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. عنده كتب أخرى ولكن هذه هي المشهورة على التدريج أو المنهجية في الدراسة. وكذلك في هذه الفترة يعني طبقة المتوسطين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي توفي في السنة 28 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثالثة وهي طبقة المتأخرين، وتبتدأ من سنة 885 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا كلها طبقة المتأخرين. يبدأون من رأس المتأخرين ورئيسهم. إذا قلنا المرداوي رحمه الله تعالى من أي طبقة؟ من طبقة المتأخرين، وهو بدايتهم، إمام المذهب في زمانه وجامع شتاته، نعم هو جمع شتات المذهب رحمه الله تعالى، ومحرر رواياته، منقح المذهب أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي الذي توفي في السنة 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب كتاب ماذا المشهور؟ كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وله كتاب آخر أيضا، يعني له عدة كتب، كتاب التنقيح سنتكلم عليه بإذن الله عز وجل. من أعلام هذه الطبقة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، توفي سنة 909 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب كتاب مغني ذوي الأفهام، كتاب مشهور معروف. وكذلك الحجاوي الذي توفي سنة 968 للهجرة، صاحب أي كتاب؟ الزاد، معروف الزاد، اختصار ماذا؟ أي كتاب؟ ها المقنع، ممتاز، لأنه اختصر المقنع لابن قدامة، مشهور الكتاب هذا، نعم. وكذلك الفتوحي الشهير بابن النجار، صاحب أي كتاب مشهور؟ ها منتهى الإرادات، منتهى الإرادات. ماذا فعل فيه الفتوحي رحمه الله تعالى ابن النجار؟ تكملت منتهى الإرادات ماذا في الجمع؟ ها بين ماذا؟ ها بين المقنع ها والتنقيح وزيادات. أتى إلى المقنع لابن قدامة، وأتى إلى التنقيح للمرداوي رحمه الله تعالى، وجمع بينهما وزاد زيادات عليه، فكان عمدة في المذهب. ولذلك من الكتب المشهورة يعني عند المذهب مختصر الخرقي والمقنع ومنتهى الإرادات. أنا عفوا كم باقي على أنا أشوف؟ ها 20 دقيقة. طيب إذن عندنا يعني محاضرة في الغد بإذن الله عز وجل. إذا انتهينا من أصول الإمام أحمد وإضاءات على بعض كتب الإمام أحمد أو بعض كتب الأصول، يبقى معانا المنهجية في دراسة المتون يعني متون الفقه إلى محاضرة الغد بإذن الله عز وجل. إذن عندنا كما سبق يعني الوقوف على ذلك 3 كتب اشتهرت عند الحنابلة اشتهارا عاما، وذكر ذلك ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل. هذه الكتب الثلاثة، اي والله عندنا كثير يعني ما نستطيع، قلت يمكن نغير وننتهي في هذه الجلسة، ولكن كلما تريثنا كانت المعلومات أفضل، ما رأيكم؟ حتى من لم يستطع الحضور يعني لعلها تسجل وترسل بإذن الله عز وجل، ولكن حتى لا نأخذ المعلومات على سرعة. أنا حقيقة كنت أريد أن أنتهي في هذه الجلسة، ولكن على الأقل ننتهي من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن وقفنا عند أي مسألة يا أخوان؟ نعم، ابن بدران أن هناك ثلاثة متون، وإن كان هناك اشتهار لمتون أخرى للحنابلة، ولكن هناك متون ثلاثة اشتهرت عند الحنابلة اشتهارا عاما. هذه المتون: المتن الأول مختصر الخرقي، وانظر إلى الشروحات التي عليه، يعني أقل ما فيها، لو لم يكن هناك إلا المغني لكفى، وكذلك هناك شرح الزركشي على مختصر الخرقي، وكلها مطبوعة. المتن الثاني وهو المقنع لابن قدامة، والمقنع اعتني به عند علماء المذهب اعتناء كبيرا، وذكرنا ذلك الشرح الكبير على المقنع، الإنصاف للمرداوي على المقنع، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، وهكذا. إذن المقنع أيضا اشتهر عند الحنابلة اشتهارا عاما. إذن لابد لطالب العلم أن يكون لديه كتاب المقنع. المتن الثالث هو منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، وقد طبع يعني أكثر من طبعة، وكذلك عليه شرح شرحه ابن النجار رحمه الله تعالى، وكذلك هناك طبعة نفيسة لعلها دار الرسالة إذا لم تخني الذاكرة بتحقيق التركي من قرابة 10 مجلدات، شرح البهوتي على منتهى الإرادات. لا بد أن يكون لطالب فقه الحنابلة أن يكون لديه هذا الكتاب حقيقة، شرح البهوتي على منتهى الإرادات لابن النجار. إذن المتون الثلاثة: مختصر الخرقي والمقنع ومنتهى الإرادات، هذه اشتهرت عند الحنابلة اشتهارا عظيما، واعتنى بها الحنابلة اعتناء كبيرا، سواء كان في الشروح أو كانت في القراءة وغير ذلك. هذه الطبقات الثلاثة هي طبقات الأصحاب الزمانية في نقل المذهب. ننتقل إلى أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد له أصول في فتياه، لا يفتي هكذا، ولكن له أصول يفتي بناء عليها. الأصل الأول، وحقيقة استطرد في ذلك ابن القيم رحمه الله في بداية كتابه الإعلام، عرج على نقل العلم عن الصحابة وغير الصحابة، ثم دخل في فقه الإمام أحمد، ثم عرج على الأصول الخمسة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأصل الأول عند الإمام أحمد النص، يعني سواء كان من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، إذا كان هناك آية حديث أو جاء بموجبه، أكثر من آية أكثر من حديث لابد من الجمع، ثم بعد ذلك أن يحكم بهذا الحكم استنادا إلى النص الشرعي، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من يعني إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، مهما كان الذي قال بالقول الآخر، إذا عارض النص الشرعي سواء كان من كتاب أو من حديث لم يلتفت إليه، إنما عنده العمدة النص الشرعي. وانظروا إلى كثير من فتاواه، من قرأ من فتاوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول فيه حديث ابن عمر رحمه الله تعالى لا أجد ما يدفعه، خلاص انتهت المسألة، فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا أجد ما يدفعه، انتهت المسألة. ولذلك لما جاء في مسألة من طلقت طلاقا بائنا، طلقت بائنا بالثلاث، جاء عن عمر لما جاءت سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، هنا خالف عمر رضي الله تعالى عن سبيعة فيما نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما طلقها زوجها فبت طلاقها لم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم لا بسكنى ولا بنفقة، لأنها طلقت ثلاثا. عمر رضي الله تعالى عنه أفتى بماذا؟ قال لا نترك كتاب الله عز وجل، لأن في كتاب الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن. جاءت سبيعة رضي الله تعالى عنه عنها ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لي لا بسكنى ولا بنفقة. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا نترك كتاب الله عز وجل إلى قول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فهنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه ونقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح من حديث سبيعة لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله تعالى عنه وهو من الخلفاء الراشدين، وإنما قضى بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا سكن لها ولا نفقة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيره. هنا الآن لا يوجد نص من كتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت فتيا عن بعض الصحابة ولا يعرف لها مخالف، هنا يأخذ بها ولا يتردد، والمسائل كثيرة في ذلك. طيب نضرب مسألة، وقد يكون من يشرح بعض المتون لم يطلع إلى سبب فتيا الإمام أحمد بهذه المسألة، مسألة وهي مذكورة في الدليل لعلها وغيرها من المتون الحنابلة. من أفزع شخصا فأخرج ريحا أو صوتا، عفوا، يعني رجل ذهب إلى آخر فأفزعه ومن هذا الفزع أخرج ماذا؟ ريحا بصوت، ما هو الحكم؟ ذهب إلى القاضي وقال له فلان أفزعني فحصل كذا وكذا، ما هو الحكم في ذلك؟ ها ما رأيكم يا أخوان؟ انظروا إلى المسألة، هل لها حكم ولا ما لها حكم؟ في مذهب الإمام أحمد فيها ثلث الدية. قد تستغرب ثلث الدية، حتى أن يعني بعض العلماء الفضلاء قال لا وجه لها، كيف ثلث الدية؟ ولكن لو رجعنا حقيقة وهنا الدقة إلى بعض الشروح، ليس كل الشروح، تجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قضى بذلك، قال قضى بذلك عثمان ولا أجد له أي مدفع، ما أستطيع أرد ذلك، خلاص انتهينا. إذن فتيا للصحابة لا يوجد لها مخالف يقول لا أجد لها مدفع، خلاص ما أستطيع، إذن أفتى بموجبها رحمه الله تعالى. طيب الأصل الثالث، الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. إذا اختلف الصحابة على قول تخير من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، إذا اختلف مثلا أبو بكر وعمر في مسألة أي القولين أقرب إلى الكتاب والسنة، اختاره رحمه الله تعالى، لم يجد مرجحا حكى الأقوال وتوقف. ولذلك في بعض الأحيان تجد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات، إذا رجعت إلى حقيقتها هي ثلاثة أقوال عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكى الأقوال ولم يرجح لأنه لا يجد ما يرجح قولا على آخر. الأصل الرابع عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأصل الأول النص، إذا لم يجد نصا ووجد فتيا للصحابة لا يعرف لها مخالف أفتى بذلك، إذا اختلف الصحابة على أقوال اختار أقربها إلى الكتاب والسنة، إن لم يجد يعني أقربها إلى الكتاب والسنة حكى أقوالهم ولم يرجح بين ذلك. الأصل الرابع وهو الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، المرسل سواء كان من يرويه التابعي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الضعيف وبيناه في هذه الكلمة أنه عند الإمام أحمد قسيما للحديث الحسن، وليس المقصود بالحديث الضعيف هو الضعيف جدا، إذن يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، إذا لم يكن هناك نص حديث أقوى منه، لا يوجد شيء يدفع هذه المسألة، فكان رحمه الله تعالى يأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف وهو قسيم للحديث الحسن يرجحه على القياس، يعني لا يقدم القياس على الحديث الضعيف والمرسل، بل يقدم المرسل والضعيف على القياس. أما إذا كان هناك شيء يدفع هذا المرسل ويدفع هذا الحديث الضعيف فإنه لا يقبله، لو كان يعارض مثلا أصول الشريعة وقواعد الشريعة فإنه لا يقبل. إذا وجد شيء يدفع ذلك فلا يأخذ بذلك. أهم شيء في ذلك تطبيق هذه القاعدة أنه إذا لم يجد شيئا في الباب يدفع ذلك. الأصل الخامس، إذا لم يكن عنده نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، يعني الأصول الأربعة السابقة، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. إذن القياس يستعمل للضرورة، والقياس يعني من الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية ولكن بضوابطها، وضوابطها هي منشورة في أو منثورة في كتب أصول الفقه. من مزايا الفقه الحنبلي حقيقة، والفقه الحنبلي له مزايا كثيرة، أول هذه المزايا فقه الدليل. وانظر إلى أجوبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يجيب ماذا؟ في بعض الأحيان يسأل سؤالاً يقول فيه حديثان، انظر إلى الاستدلال بالحديث، يعني هو عنده حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أثران، فيه قول صحابي، إذن يستدل بالأدلة الشرعية. الميزة الثانية من مزايا الفقه الحنبلي كثرة المسائل العلمية والعملية، يعني سواء كانت في باب الاعتقادات أو في باب العبادات والمعاملات. لظهور ميزة فقه الدليل كثر كلام الإمام أحمد في المسائل العلمية والعملية، حتى عنده رسائل في العقيدة رحمه الله، الرد على الجهمية وغير ذلك. ثم كلامه في المسائل العلمية أي الاعتقادية الخبرية أكثر من غيره من الأئمة المشهورين، وانظر إلى كلامه وهو منثور في كتب أهل العلم، فإن كلامهم أكثر ما يوجد في المسائل العملية. إذا تميز عن غيره من العلماء الذين تقدموا ومن أصحاب المذاهب الثلاثة قبله، تميز عنهم بكثرة كلامه في العقائد رحمه الله تعالى. الميزة الثالثة حقيقة، وهذه موجودة في الفقه الحنبلي، البعد عن الفقه التقديري في المذهب. فالحنابلة لديهم طرف من الفقه التقديري، نعم، يعني هناك غرائب في بعض المذاهب، غرائب تذكر، وفقه تقديري بعيد جدا عن الواقع، وهذه تكثر خاصة عند الأحناف مثلا. أما عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فمن مزايا الفقه الحنبلي أن هذه المسائل قليلة جدا، فالحنابلة لديهم طرف من الفقه التقديري لكن لم يصل إلى حد الإغراب. ولذلك يعني في بعض المذاهب بعض المسائل قد تكون غريبة جدا ولكن تذكر، وتذكر بكثرة، ولكن ليست بالكثرة عند مذهب الحنابلة. يعني مثلا عند بعض المذاهب المتقدمة يقولون لو نكح خنثى نفسه فولده ثم مات بما يرث؟ يرث بالأمومة ولا بالأبوة؟ يعني الآن مسألة بعيدة جدا عن الواقع، وقس عليها مسائل كثيرة أخرى. أما في الفقه الحنبلي وإن كان هناك فقه تقديري ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى بقية المذاهب. كذلك من ميزات المذهب الحنبلي البعد عن الإغراق في الرأي. لماذا؟ لاعتماده على الدليل، كان يعتمد على الدليل، ولذلك ماذا؟ يكون بعيدا عن الإغراق في إدخال الرأي في هذه المسائل. المسألة المهمة حقيقة، وهي بعضهم قد يقول ماذا عن الحنابلة أنهم متشددون، وهذا حقيقة من نظر إلى حقيقة المسائل والأحكام في جميع المذاهب الفقهية يجد أن مذهب الإمام أحمد من أيسر المذاهب، ولذلك التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها. يعني بعضهم حتى إذا أراد أن يصف آخر بالشدة يقول ماذا؟ لا تكن حنبليا، يعني لا تكن متشددا، وهذا خلاف الواقع. بل المذهب الحنبلي بالنسبة لبقية المذاهب يعتبر باب التيسير عنده أوسع من غيره، ولكن بالدليل، بالضوابط الشرعية. مثال ذلك ذكرناه في الطهارة، طهارة بول وروث مأكول اللحم، هذا وجد خلاف عند المذاهب الأخرى. طيب أيهما أسهل؟ من يقول أن بول وروث مأكول اللحم طاهر أم نجس؟ لا شك من يقول أنه طاهر أيسر ممن يقول هو نجس. والقول بالمسح على الجوربين، المسح على الخف الخفين معروف عند المذاهب، ولكن قد وقع الخلاف هل يجوز المسح على الجوارب؟ عند مذهب الإمام أحمد يجوز المسح على الجوارب. إذن في بعض المذاهب لا يجوز المسح على الجوارب. إذن من لبس جورباً الآن لا يصح مسحه على بعض المذاهب السابقة. في مذهب الإمام أحمد يجوز ويصح المسح على الجوربين طبعاً بالشروط التي وضعت، وهذا يعتبر تيسيراً بالنسبة لي لغيره من المذاهب. كذلك في الأصل في العقود والشروط الصحة، ليس الأصل فيها الفساد، إذا تم عقد فالأصل فيه الصحة بخلاف بعض المسائل. في أبواب الفرق من النكاح الخلع فسخ لا طلاق، الخلع الذي يعني تطلب فيه المرأة الفرقة بينها وبين زوجها بمردود مادي، يعني تعطي زوجها مال حتى تفسخ العقد. لو قلنا الفسخ أو الخلع طلاق، وقلنا أن عند الإمام أحمد أن الخلع ليس بطلاق، ما الفرق بينهما؟ لو قلنا الخلع طلاق لحسبه من الطلقات الثلاث، ولو قلنا أن الخلع ليس طلاقا عند مذهب الإمام أحمد لم تحسب من الطلقات الثلاث، يعني أوسع وأيسر من غيره من المذاهب. كذلك في الوقف، جواز وقف الإنسان على نفسه مدة حياته، في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يجوز للإنسان مثلا عنده مكتبة ويريد أن يوقفها في مدة حياته، ولكن هو الذي يستخدمها يقول هي وقف علي، هذا في مذهب الإمام أحمد يصح، هو لا يريد أن تباع بعد وفاته، واضح يا أخوان؟ ولكن ماذا يقول؟ هذه المكتبة الكتب التي لدي هي وقف على نفسي مدة حياته. لماذا يلزم نفسه بذلك؟ حتى لا يبيعها. بعض طلبة العلم ماذا؟ يشتري كتبه عند مكتبة وكذا، بعد سنوات يفتر، يروح ماذا يفعل؟ يبيع الكتب بالواتساب، عنده رسالة مكتبة للبيع، مكتبة الطالب علم، كتب كثيرة. ماذا يفعل هنا؟ على صحة ذلك أنه يوقف هذه المكتبة على نفسه، خلاص ما يصح بيعها، يلزم نفسه بذلك، يعني لو ماذا فكر لن تباع هذه المكتبة، لأنها أصبحت ماذا؟ وقفا على نفسه مدة حياته. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.